المنفجرين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من السورة المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في ملامح ليلة القدر وفي كيفية استثمار ليلة القدر وفي مدى الاستفادة من شخصية أمير المؤمنين علي عليه السلام في ليالي القدر. نأتي إلى المحور الأول. عندما يتحدث القرآن عن ليلة القدر فإنه يصفها بوصفين. الوصف الأول أنها ليلة نزول القرآن، والوصف الثاني أنها ليلة التقدير. فما هو المقصود بهذين الوصفين؟ الوصف الأول أنها ليلة نزول القرآن. نلاحظ أن القرآن تارة يعبر بالإنزال وتارة يعبر بالتنزيل. تارة يقول القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، وتارة يقول القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر. نزلنا ولم يقل أنزلنا، نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما هو الفرق بين أنزلنا ونزلنا، بين الإنزال وبين التنزيل؟ القرآن الكريم نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله مرتين. المرة الأولى نزل على قلبه دفعة واحدة، أي نزل القرآن بمضامينه على قلب النبي صلى الله عليه وآله دفعة واحدة في ليلة واحدة، وهذا ما يعبر عنه القرآن بالإنزال. إنا أنزلناه يعني كله، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال القرآن الكريم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القرآن نزل بتمام مضامينه في ليلة القدر نزولا واحدا، ولكنه بعد ذلك منذ شهر رمضان إلى شهر رجب إلى 27 من شهر رجب بدأ يعود القرآن للنزول مرة أخرى، ولكن بشكل مقطع بشكل تدريجي عبر آيات عبر سور عبر مناسبات عبر أحداث. بدأ يعود القرآن مرة أخرى للنزول ولكن بشكل تدريجي مقطع، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بالتنزيل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك يقول القرآن الكريم وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وآله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. يعني النبي كان يعرف القرآن لأنه نزل عنده في ليلة أخرى. الآن القرآن يقول له: صحيح أنك تعرف القرآن، ولكن لا تعجل بالبوح به حتى ينزل عليك مرة أخرى بشكل تدريجي، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن القرآن نزل مرتين، مرة على قلبه ومرة أخرى نزل تدريجا إلى أن أكمل 23 سنة ينزل بالتدريج وبحسب الأحداث على النبي صلى الله عليه وآله. نجي إلى الصفة الثانية من صفات ليلة القدر، أنها ليلة التقدير. لماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ ليش يسموها ليلة القدر؟ لأنها ليلة التقدير. ما معنى ليلة التقدير؟ ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: في 19 تقدر الأرزاق، وفي ليلة 21 يقضى بها، وفي ليلة 23 تمضى. إذن عندنا 3 ليال: ليلة تقدير، ليلة قضاء، ليلة إمضاء. ما هو الفرق بين هذه الليالي 3، المعاني 3: تقدير، قضاء، إمضاء؟ مثلا الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق جنينا في بطن أمه، هذا الجنين حتى يتكون في بطن أمه، حتى يتشكل في رحم أمه، هذا الجنين يحتاج إلى 3 مراحل: تقدير، قضاء، إمضاء. المرحلة الأولى التقدير، يعني الله يخطط لهذا الجنين، كيف شكله، كيف خلقته، كيف عقله، كيف مستوى ملامح جسده وعقله، جميع التخطيط يتم في ليلة التقدير، الليلة الأولى. يقول القرآن الكريم: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أنت كنت في الخزينة قبل أن تنزل إلى رحم أمك، كلنا كنا في خزانة في عالم آخر قبل أن ننزل إلى أرحام أمهاتنا، ولم ننزل إلا بعد أن قدر لنا قدر معين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن ليلة 19 ليلة التقدير، قدر فيها ما يحصل على الإنسان من أرزاق، من أحداث، من قضايا، كله في ليلة القدر، ليلة 19. عندما نأتي إلى القضاء، المرحلة الثانية، القضاء عبارة عن إعداد الأسباب. كيف يتكون الجنين في بطن أمه؟ يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى لقاء أبيه بأمه. لقاء الأب بالأم، هذا اللقاء الجسدي الخاص هو السبب في ولادته. عندما يحصل اللقاء حصلت المرحلة الثانية وهي مرحلة القضاء. قضى الله بوجوده لأن السبب لوجوده قد تحقق، ألا وهو لقاء أبيه بأمه. هذه المرحلة الثانية، مرحلة القضاء. المرحلة الثالثة مرحلة الإمضاء. ما معنى الإمضاء؟ قد يحصل اللقاء بين الزوج والزوجة ولكن الجنين لا يتم، قد تحصل موانع، قد لا تستقر النطفة في جدار الرحم، قد تحصل عوائق تسبب إجهاض هذه النطفة، قد تحصل موانع من اكتمال هذه النطفة. إذن نحتاج إلى مرحلة ثالثة غير مرحلة القضاء، نسميها مرحلة الإمضاء، يعني رفع الموانع، رفع العوائق، رفع الحواجز حتى يتم تخلق الجنين ويتم اكتمال نموه ويولد من بطن أمه. إذن الجنين مر بمراحل ثلاث: تقدير، قضاء، إمضاء. كل الأشياء التي نمارسها تمر بهذه المراحل الثلاث، حتى أعمالنا، حتى أرزاقنا، حتى قضايانا في الحياة، كل ما نعيشه من أعمال وأرزاق وأحداث وقضايا تمر بمراحل ثلاث: تقدير وقضاء وإمضاء. لأجل ذلك في ليلة التاسع عشر يتم التقدير، وفي ليلة الواحد والعشرين يتم إعداد الأسباب القضاء، وفي ليلة الثالث والعشرين يتم رفع الموانع ورفع الحواجز فتتحقق عملية الإمضاء. فنحن في ثلاث ليال خطيرة جدا ومصيرية جدا. هذه الثلاث الليال تسمى ليالي القدر، إنها ليال عظيمة، ليال خطيرة، ليال جسيمة. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، ما هي كيفية استثمار ليلة القدر؟ كيف نستثمر ليلة القدر؟ نحن سنعيش ليلة التاسع عشر، ليلة الواحد والعشرين، ليلة الثالث والعشرين، كيف نستثمر هذه الليالي المباركة؟ كيف نستثمر هذه الأجواء الشريفة؟ كيف نستفيد منها؟ كيف نغتنم هذه الفرصة الذهبية؟ الرسول محمد صلى الله عليه وآله، يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. حافظ على الأوقات أكثر من محافظتك على أموالك وثروتك، وقتك مهم، وقتك فرصة ذهبية، حاول أن تستثمرها. كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. والإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. ويقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: كل يوم يمر على ابن آدم يخاطبه، حتى الزمن يخاطبنا، حتى اليوم يخاطبنا، كل يوم يمر على ابن آدم يخاطبه ويقول له: أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا، أشهد لك بذلك يوم القيامة. اغتنم العمر، اغتنم الفرصة، اغتنم ليالي القدر، قل في خيرا واعمل في خيرا، أشهد لك بذلك يوم القيامة. كيف نستثمر ليالي القدر؟ نستثمر ليالي القدر عندما نتعرف على ملامح ليلة القدر. ملامح ليلة القدر ثلاث، من خلال هذه الملامح نستطيع أن نتعرف كيف نستقي ونستثمر ونستفيد الفرصة من ليالي القدر. الملمح الأول أنها ليلة القرآن، فلا بد أن نعيش أجواء القرآن في هذه الليلة. هي ليلة نزول القرآن، إذن لا بد أن تكون لنا علاقة قلبية وروحية ووجدانية مع أجواء القرآن، مع عطاء القرآن، مع نمير القرآن. لا يكفي أن نقرأ القرآن، يستحب في ليلة القدر أن تقرأ سورة الروم وسورة الدخان وحاميم السجدة، هذا لا يكفي. لا بد أن تكون معك في ليلة القدر فرصة التدبر في القرآن. تدبر ولو في 10 آيات، تدبر ولو في 20 آية من آيات القرآن. هي ليلة القرآن، ليلة تعيش فيها رحاب القرآن وأجواء القرآن. القرآن ينادينا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قلبك مقفل، مقفل بالذنوب، مقفل بالمعاصي. القلب لا يقفل إلا إذا تراكمت عليه المعاصي، تراكمت عليه الذنوب. القرآن الكريم يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين هو السواد، القلب يتحول إلى رين، يعني يتحول إلى فحمة سوداء، يتحول إلى ظلام نتيجة كثرة الذنوب وكثرة المعاصي. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب يعمى، القلب يظلم إذا تراكمت عليه الذنوب. فالقلب مقفل، يحتاج إلى أن نفتح هذا القلب، يحتاج إلى أن نفتح نافذة القلب. كيف نفتح القلب المقفل؟ نفتحه بالتدبر في القرآن، بتذكر مواعظ القرآن، بتذكر عبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إذن هي ليلة التدبر في القرآن، هذا هو الملمح الأول. الملمح الثاني منطق التوبة. لاحظوا الآية المباركة ماذا قالت: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ما معنى هذا الكلام؟ كل الملائكة تنزل إلى الأرض، ملائكة الرزق، ملائكة الحياة، ملائكة الموت، ملائكة الرحمة، كل الملائكة بجميع أصنافها بجميع أنواعها، والروح معها. الروح ليس هو جبرائيل، الروح يقول الإمام الصادق: الروح مخلوق أعظم من الملائكة، ولو كان من الملائكة لما أفرده بالذكر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني ملائكة كل شيء، تريد رزق، تريد عطاء، تريد حياة، تريد طول عمر، كل أمر ينزل به ملائكته هذه الليلة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الأرض لتضيق بالملائكة في ليلة القدر.
الله صل على محمد وآل محمد. إذا كانت الأرض تضيق لما هؤلاء الملائكة كلهم ينزلون هذه الليلة حتى تضيق الأرض بهم؟ لما هذا العدد الهائل؟ الإمام الصادق يقول تنزل الملائكة ليستغفروا للمؤمنين. الملائكة يستغفرون لك هذه الليلة، أنت في كل ليلة تستغفر لنفسك، أما الليلة فالملائكة تستغفر لك، الملائكة تدعو لك، الملائكة هذه الليلة تبتهل لك. أي ليلة أعظم من هذه الليلة؟ أن الملائكة تستغفر لنا، أن الملائكة تدعو بالرحمة لنا، أن الملائكة تنوب عنا في الاستغفار لربنا. إذن هي ليلة ثمينة، هي ليلة ذهبية عظيمة، إنها ليلة التوبة، ليلة المغفرة. حاول أن لا يدخل عليك ظلام هذه الليلة إلا وقد خلصت من الذنب بالتوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح يعني التوبة التي فيها عزم، تصميم، إرادة أن لا عودة إلى الذنب. أما التوبة المشوشة، التوبة المضطربة، هل أتوب أم لا؟ هل أترك الذنب أم لا؟ أنا أحب الذنب، أحب المعصية. هذه التوبة المشوشة، هذه التوبة المضطربة لا تكفي. الذي يكفي أن تتوب توبة خالصة، توبة نصوحا فيها عزم وتصميم وإرادة جادة أن لا أعود للذنب، أن لا أعود للمعصية، أن لا أعود للرذيلة. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذا تبت إلى الله توبة نصوحة، الملائكة هذه الليلة تحتشد حولك، تستغفر لك، تدعو لك، تبتهل لك، لأنك مؤهل لهذه المغفرة ولهذه الدعوة، لأنك بنيت شخصيتك هذه الليلة على التوبة، على العودة إلى الله، على الإنابة إلى الله. حاول هذه الليلة أن تكون ذا إرادة جادة في التوبة إلى الله والرجوع إلى الله. حاول هذه الليلة أن تكون مصداقا لقوله تعالى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. حاول هذه الليلة أن تكون كذلك. الملمح الثالث ألا وهو ملمح الرحمة والعطاء. لاحظوا الآية ماذا قالت؟ سلام هي، سلام هي حتى مطلع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر سلام. ما معنى السلام؟ يعني الرحمة، يعني الدفء. السماء تمطر رحمتها، تغدق دفئها، تنزل علينا بركاتها في هذه الليلة، بما أن الليلة ليلة الرحمة فكن فيها بابا من أبواب الرحمة. أنت خليك تكون رحمة، كيف تكون رحمة؟ كيف تكون أنت هذه الليلة بابا من أبواب الرحمة؟ هي ليلة الرحمة فكن أنت فيها رحمة. كيف تكون أنت في هذه الليلة رحمة؟ بالصدقة، بالعطاء، بمبدأ التكافل الاجتماعي. أنت عندما تبادر هذه الليلة إلى الصدقة،
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. وما تنفقوا من خير فهو يخلفه. بادر هذه الليلة إلى الصدقة، إلى مساعدة المشاريع الخيرية، إلى مساعدة المشاريع الدينية. بادر بالعطاء، لأنك إذا بادرت بالعطاء أصبحت بابا من أبواب الرحمة، أصبحت تنشر الرحمة في ليلة الرحمة. إذن ملامح ليلة القدر التدبر في القرآن، ملامح ليلة القدر أن تكون فيها تائبا مستغفرا، ملمح ليلة القدر أن تكون فيها معطاء وبابا من أبواب الرحمة. نأتي إلى المحور الثالث من حديثنا، ليلة القدر وعلي بن أبي طالب. شاء الله أن يقترن علي بليلة القدر، شاء الله أن تكون خاتمة علي في ليالي القدر. يضرب في ليلة ويعرج إلى ربه في ليلة أخرى من ليالي القدر. شاء الله لعلي أن تكون له هذه الخاتمة العظيمة الجميلة، أن يختم حياته المملوءة بالفداء والتضحية والنضال، أن يختمها في ليالي العبادة، في ليالي العروج إلى الله، في ليالي اللقاء بالله، في ليلة القدر ختم علي حياته العظيمة. ماذا نستفيد من شخصية علي بن أبي طالب ونحن نعيش أجواء ليالي القدر، ليالي علي بن أبي طالب؟ ما هي أهم القضايا التي نستجليها ونستقيها من شخصية علي بن أبي طالب في هذه الليالي العظيمة؟ الصلاة الخاشعة، هذا هو علي بن أبي طالب. إذا أردنا أن نقتدي بعلي فعلي يعني الصلاة الخاشعة، مو الصلاة العجلة، مو الصلاة المضطربة. نحن دائما صلاتنا صلاة عجلة، صلاة مضطربة، صلاة مشوشة، لا نلتفت لأذكارها، لا نلتفت لأفعالها، كل صلاتنا مملوءة بالخيال والذكريات والأحداث. عندما ندخل في الصلاة نحلق في عالم آخر وندع أجواء الصلاة. أما صلاة علي فهي صلاة الخشوع. علي يربينا ويعلمنا على الصلاة المتأنية، على الصلاة الخاشعة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويقول القرآن الكريم في آية أخرى: فويل للمصلين الذين هم، هم يصلون، هم يصلون لكن يصلون وهم غافلون، يصلون وهم ساهون، يصلون وهم مشغولون. هم يصلون لكن صلاتهم مجرد لقلقة لسان. أما علي فإن صلاته كنز من الخشوع والخضوع. عندما نريد أن نصلي منذ بداية الصلاة علينا أن نتذكر الموت، نتذكر الآخرة. الإنسان الذي يريد أن يجعل من صلاته صلاة خاشعة، بمجرد أن يفتتح صلاته ليكن خياله، ليكن مشواره هو مشوار الموت، مشوار القبر، مشوار الوقوف بين يدي الله، مشوار الحساب، مشوار المساءلة، لا مشوار الرزق، لا مشوار الوظيفة، لا مشوار الدراسة، لا مشوار الأصدقاء. ليحلق خيالك في قبرك، في معادك، في محاسبتك، لا في أمورك الدنيوية. حتى تكون صلاتك صلاة خاشعة. وكان علي يصلي والسهام تنفذ إلى جسده فلا يشعر بها لانشغاله بلقاء ربه تبارك وتعالى. علي عليه السلام إلى آخر لحظات حياته وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول: أهل بيتي، الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. الصلاة المقبولة هي الصلاة الخاشعة. هذه الفائدة الأولى من شخصية علي بن أبي طالب، علي عليه السلام. الفائدة الثانية المبدئية، علي إنسان مبدئي، علي ما عنده مساومات، علي ما عنده مراوغة، علي ما عنده لف ودوران، علي على المبدأ، لا يحيد عنه يمينا أو شمالا. المبدئية لا بد أن نتعلمها من علي بن أبي طالب. نحن ما هي أولوياتنا؟ ليسأل كل واحد منكم نفسه ما هي أولوياتي في الحياة. كل واحد خلي يسأل نفسه ما هي أولوياتي في الحياة، ما هي أهدافي في الحياة. واحد يقول أولويتي أن أحصل على وظيفة راقية، واحد يقول أولويتي أن أحصل على دراسة عالية، واحد يقول أولويتي أن أربي أسرة جيدة، واحد يقول أولويتي أن أحصل على زوجة جميلة، واحد يقول أولويتي أن تكون لي مثلا فيلا مرفهة وسيارة جميلة. كل واحد يدور في أجواء معينة. أما علي فأولويته دينه، أولويته مبادئه. علي يرى الأولوية للمبادئ للقيم. نحن إذا تزاحمت الدنيا مع الآخرة أيهما نقدم؟ علي يقدم آخرته على دنيا. علي يضحي بالثروة، بالمنصب، بالأسرة، بكل شيء في سبيل مبدأه. المبدأ هو ذو الأولوية: العدالة، الصدق، الإيمان، الإخلاص. هذه المبادئ عند علي تعادل كل شيء. يضحي علي بكل شيء في سبيل أن يبقى المبدأ. لذلك أصبح علي رمزا للمبدئية. يقول النبي محمد
صلى الله على محمد
علي مع الحق، والحق علي مبدئية، يدور معه حيثما دار. علي لا يعرف من هنا وها هنا. دخل عليه عبد الله بن العباس في منطقة ذي قار في العراق وهو يصلح نعله، قاعد يصلح حذاءه، فقال الإمام أمير المؤمنين لابن عباس: يا ابن عباس، ما قيمة هذه النعل؟ أنا قاعد أصلح حذائي، إيش رأيك؟ إيش قيمة هذا الحذاء عندك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لا قيمة لها. قال: إنها عندي خير من إمرتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. لا يهمني السلطة، لا يهمني الكرسي، لا يهمني الرئاسة، نعلي خير لي من رئاستكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا، وإن دنياكم عندي أهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. علي عليه السلام عندما وصل إلى الخلافة جاءوا إليه وقالوا: قرب قريش، فضلها على غيرها من القبائل، فضل العرب على العجم، فضل جماعتك على غيرهم، أعطي جنودك، أعطي حشدك حتى تقوى. وإذا بعلي ينطق بكل مبدئية: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف والمال مال الله. علي بن أبي طالب يعلمنا أن لا نتنازل عن مبادئنا، أن لا نتنازل عن قيمنا، أن لا نتنازل عن ديننا. كثير منا إذا عاش في الغرب يتنازل عن مبادئه، يتنازل عن قيمه، يتنازل عن مثله لأجل وظيفة، لأجل أن يحصل على ثروة، لأجل أن يحصل على باب من أبواب المال، لأجل أن يحصل على منصب معين. أما علي فيرى أن الأولوية للمبدئية وليس لشيء آخر. الفائدة الثالثة التي نستقيها من شخصية علي بن أبي طالب عليه السلام: الضمير الحي. علي كان ضميرا حيا، علي لم يكن ينام الليل وهناك فقراء، علي كان يحمل جراب الطعام على ظهره يملأه الخبز واللحم يدور به على فقراء الكوفة بيتا بيتا. أما هو فيأكل الخبز اليابس، يرش عليه الملح والخل، يقول: لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص، أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. كان علي ضميرا مملوءا بحب الفقراء، مملوءا بحب المساكين. كان علي شعورا متحركا لا يشعر بألم جسده، لا يشعر بألم روحه، وإنما يشعر بألم الفقراء، بألم المحتاجين. علي يعلمنا مبدأ التكافل، مبدأ الشعور بالمحرومين، بالمضطهدين، بالفقراء، بالأيتام. هكذا كان علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ليلة شهادته ليلة مظلمة على الأرامل، ليلة مظلمة على الأيتام، ليلة مظلمة على المساكين الذين فقدوا الأب الحنون، فقدوا الأب الرحيم، فقدوا الأب العطوف الرؤوف. ازدحم الأيتام، ازدحم الأرامل على باب بيته: أين حبيبنا؟ أين أبونا؟ أين علي بن أبي طالب؟ لا نراه هاتين ليلتين لا نراه. لم يكونوا عرفوا أن عليا أصيب في محرابه شهيدا مظلوما بأبي وأمي. دخل إلى المسجد، مر على القوم وهم نائمون، مر على ابن ملجم، قال: يا هذا اجلس ولا تنم على وجهك، فإنها نومة الشياطين
ولو شئت لأخبرتك بما تحت ثيابك. ثم ذهب إلى المأذنة وأذن أذان الفجر ونزل من المأذنة، دخل إلى المسجد، وصل إلى محرابه يريد أن يصلي ركعتين نافلة الفجر. عظم الله أجوركم. فلما دخل في النافلة قام إليه عبد الرحمن بن ملجم وشفيب وصلى إليه، فلما خر إلى السجود حمل عليه شبيب بضربة فأخطأ، فحمل عليه ابن ملجم بسيف مسموم ضربه بالسيف على راسه وفلق هامتايا، فمد يديه بأبي وأمي، أمسك برأسه وهو يقول فزت ورب الكعبة. صدق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله حينما أخبرني قال لي ستخضب شيبتك من دم راسي وتموت شهيدين في محرابك. عظم الله أجوركم. زينب جالسة جالسة في البيت تنتظر رجوع أبيها. أبوها ذهب إلى المسجد، زينب تنتظر رجوعه، بينما هي واقفة على الباب وإذا بجسد محمول على الأعناق. الناس تبكي، الناس تلطم، والجسد محمول. ما هذا؟ ما الذي جرى؟ قالوا هذا أمير المؤمنين. حسيت دمع العين فوق الخد همال، اطلعت سالم ورجعت لي بهالحال. محمول يا أبو حسين فوق أعناق الرجال، معلوم من بعدك بني عدنان ذلت. والي فتح عين المرتضى والدمع يجري وقالها يا زينب بالنجف محفور قبري. قالت يا ابوي عقب عينك كيف صبري، يا ابوي كيف ارجع بليات المدينه. قتلوه وهو في محرابه ظامئ الاحشاء من ماء وزادي. يا اللهم بحق أمير المؤمنين، اللهم بحق ليلة القدر، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم وفقنا لعبادتك وطاعتك ومرضاتك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبق الصلوات.